بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نبدأ سنعود إلى آية سبقت الدرس الماضي، يعني ما حققنا القول فيها نرجع نصحح من الآن. ويقوله جل وعلا في قصة عاد: قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. هذه ذكرنا في الدرس الماضي أن فيها قراءتين، الأولى خلق والثانية إيش؟ خلق. ومعنى خلق أي اختلاق، يعني أنه كذب. فإذا يكون المعنى القراءة الأولى خلق، معناه الدأب والعادة والشأن، يعني هذا هو دأب وحال وعادة الأولين، لا بعث ولا دين، يعني ما في رسل ولا بعث ولا شيء، فيعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. وعلى قراءة ثانية: إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذا في القراءة الأولى يعود إلى ما هم عليه، وهذا في القراءة الثانية خلق يعود إلى إيش؟ إلى ما جاء به هود عليه السلام، مثل قول مشركي قريش: إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يقول إن هذا، أي ما تقول يهود، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذا افتراء الأولين وليس وحيا من الله عز وجل. على هذا تكون الآية واضحة. يختلف الضمير هذا على حسب القراءة، حسب كل قراءة. ثم نكمل ما وقفنا عليه، وهي قد وصلنا إلى قصة ثمود. قال لهم، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. فيه رسل عرب ورسل غير عرب، وهذا الشيء معروف، يعني أكثر الرسل ليسوا من عرب. فيه رسل عرب، من هم؟ من هم؟ صالح وهود ومحمد عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومن الرابع؟ إسماعيل. إسماعيل ظهر أنه من عرب، يعني ولد إبراهيم تعرب، ظهر شعيب الرابع، ما نتأكد المسلم، يمكن شعيب، ظهر من شعيب. هكذا ينصون أهل التفسير، يقولون العرب أربعة ويذكرون هؤلاء، وهذا يدل على أن العرب قليل وأن غير العرب أكثر من العرب. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن لو استطردنا قليلا قلنا أنه ورد نصوص في فضل العرب، كيف نجمع بين لا فضل العربين على عجمي وبين النصوص اللي جاءت في ذكر فضل العرب، أن الله اصطفى كنانة من قريش، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني بني هاشم، ففي اصطفاء، أن الله اصطفى بني، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. إذا في اصطفاء، اصطفاء لكنانة، واصطفاء لقريش، ثم اصطفاء لبني هاشم، ثم اصطفاء لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا اصطفاء، إذا يدل على الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن للقرشي مثل قوة اثني رجلين من غير قريش. هذا يدل على أن قريشا أقوى، يعني أقدر على العمل والجد والقوة من غير قريش. إذا فيه فضائل للعرب، فكيف نجمع؟ نقول هذا في أصل الخلقة، يعني أصل الخلقة، مثل ما نقول هذا ذكي وهذا عقله خفيف وهذا قوي البدن وهذا ضعيف وهذا كذا، مع أنه لا فضل عربي ولا عجمي. لأن لو جانا عربي قوي البدن ذكي العقل وأعجمي ضعيف البدن وضعيف العقل، ونفاضل بين الاثنين بحيث الخلقة، نقول أيهما أفضل؟ نقول العربي هذا زيد المعين أفضل من عمرو العجمي في العقل في البدن. هذا ليس هو المراد، لا فضل عربي على عجمي ليس نفي للأصل خلقة، لا أصل خلقة هذا معروف، الناس يتفاضلون فيما أعطاه الله عز وجل من الصفات. لكن المنفي أنه لا يمكن أن هذه الخلقة تكون أو تقرب إلى الله عز وجل بدون إيمان. يعني هذا الذكي لو لم يسلم هل يكون له أي فضل؟ ما له فضل. نقول الذكاء صفة محمودة، ولكنه في هذا الشخص خاصة لا قيمة له. يعني إذن فهمنا الآن كيف يكون الذكاء ممدوحاً أو محموداً، وكيف يكون ما له قيمة. واضح؟ إذا قلنا الذكاء من حيث هو صفة محمودة، لأنه يمكن استعانة بها على حفظ القرآن وحفظ التعلم وطلب العلم والفهم فتكون محمودة. إذا لم تستغل في الدين صارت إيش؟ لا قيمة له، ربما تكون وبالاً على صاحبها. من هنا يكون لا إشكال، يعني ما في تعارض بين فضل العرب من حيث المعدن، من حيث الخلقة هم أقوى عقولاً وأقوى قلوباً وأحسن صفات، لذلك الله عز وجل اختارهم ليكون منهم محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون هم حملة الدين، هم الذين حملوا الدين إلى سائر الأمم. الله اصطفاهم خير القرون قرني، وإن كان القرن يدخل فيه غير العرب، لكن اللي حملوا الدين هم العرب، هم الذين فتحوا فارس والروم. فمن هنا يكون لا تعارض بين النصوص. وما أسألكم عليه من أجل أن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هو هاهنا آمين. قلنا لهم هنا هاهنا في وادي القرى بين تبوك وبين الشام، في جنات وعيون، عيون الماء النابع، وهذا أحسن ما يكون من المياه، وزروع جمع زرع، وهذا البر والشعير والذرة ونحو ذلك، ونخل طلعها هضيم. الله ذكرنا معنى هضيم أنه في أقوال كثيرة، لكن أقرب هذه الأقوال أنه هضيم أي تام النضج، ولين الملمس، يعني تم نضجه صار لينا وينهضم سريعا لتمام نضجه. وهذا غاية ما يكون من جودة الثمار إذا وصلت الغاية في النضج. وهذا واضح، لو أخذت رطبا قد تم استواءه تجد في غاية الليونة وتجد في غاية النضارة والطعم الطيب والعاقبة الطيبة بعد أكله، وهو أحسن ما يكون من الثمر. وتنحتونها من الجبال بيوتا فارين، هذا يدل على قوته، على قوة إبدانه، وإن كان عاد أقوى منه، لكن أيضا هؤلاء جاءوا بعد عاد وفيهم قوة أيضا وفيهم مهارة، أنهم نحتوا هذه الجبال بيوتا. لماذا؟ لأنهم قد طالت أعمارهم، فكلما بنوا بناء تهدم مع السنين. تعرفون البناء سنين، في السابق بناء يعني من حجر وطين وكذا، فله يعني وقت معين ثم يتهدم يحتاج إلى إعادة. وفلما طالت بهم الأعمار نحتوا الجبال بيوتا، لأن الجبال لا تتهدم، تبقى مئات يمكن آلاف السنين. ما معنى فارهين؟ تنحتون من الجبال، من الجبال يعني بعض الجبال بيوتا، ومن يعني حذقهم فارهين، يعني بمعنى في معنى يعني فارهين من الحذق والمهارة في النحت، وفي معنى ثاني الأشهر والبطر. فارهين يعني حاذقين وعندكم كبر. معروف أن الإنسان إذا برع في شيء، يعني شيء نادر وشيء كبير، يحصل له إيش؟ عجب وكبر وغرور بسبب ما عنده من هذه الأمور القوية النادرة. من حذقهم كما ذكروا في بعض التفاسير وكتب التاريخ، قال إنهم يعني يحفرون حفرة أو خرق طويل يمتد إلى جهة تكون من الجهات الباردة، معروف بعض الجهات حارة كالشمال والغرب، جهات حارة الشرق والجنوب أبرد، فيحفرون إلى الجهات الباردة حفرة طويلة من مثلا هذه غرفة في الجبل، يحفرون حفرة نقب يعني طويل إلى الجهة، جهة الجنوب مثلا. وش الهدف منها؟ أنه يدخل الهواء من الفتحة هذه ومن طولها ما يصل إلا هو بارد، يعني تكييف مركزي صح التعبير، بدون كلفة، بدون كهرباء، بدون صيانة، بدون شيء، خلاص هذا التكييف يبقى له في السنين، هواء طبيعي يدخل وكان هواء هادي بارد صحي بنحسن ما يكون، يعني أحسن من التكييف المركز. صح صعب لكن يفعلون مرة واحدة خلاص. إذا بنوا هذا البيت خلهم بقوا 20 سنة يبنون، خلاص أنت هذا بيت العمر له ولأولاده إلى الآن موجودة، لا لا في السنين الله أعلم كم، لا لكن أكثر من 2000-3000 سنة وهي قائمة موجودة إلى الآن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، عاد وثمود مساكنهم موجودة. فهذا يدل، هذا معنى فارهين، أنهم حاذقين في هذا العمل، يدل على طول أعمارهم، على قوة أبدانهم وعلى ذكائهم، ولكن هذا لم ينفعهم. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بترك بفعل أوامره وترك نواهيه، وأطيعوني فيما أبلغكم عن الله، ولا تطيعوا أمر المسرفين، يعني الرؤساء الأشراف الذين يدعون إلى الشرك والتكذيب، الذين المسلم متجاوز الحد، الذين يفسدون في الأرض أي بالشرك والصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا أعظم الفساد، أعظم فساد الزنا، وأعظم فساد الربا، وأعظم فساد القتل، أعظم فساد في الأرض والشرك بالله جل وعلا. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تأكيد يعني أنهم يفسدون ولا يصلحون. بعض الناس قد يفسدوا إيش ويصلح في بعض الأحيان، فيه ناس هكذا وهكذا، أحيانا يجي منه خير، عنده ظلم وكذا، لكنه أحيانا يجي منه يبني مسجد، يفعل أي شيء، أي شيء فيه نفع. هؤلاء لا يمكن أن يحصل منهم خير، هم شر محض. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا إنما حصر ما أنت يعني إلا من المسحرين. ما معنى المسحرين؟ أي المسحورين. لكن لماذا جاءت بالتشديد؟ ما قالوا المسحورين، المسحرين يدل على إيش؟ على التكرار، يعني أنك سحرت المرة بعد المرة حتى فقدت عقلك وصرت تتكلم بهذا الهراء. يعني هم يظنون أو يعتقدون أن هذا كلام مجانين وكلام هراء وكلام لم يسمعوا به من قبل، يعني في غاية متعجبين مستهزئين، وش الكلام اللي يقوله هذا؟ هذا ما يقوله عاقل، جاي يغير ديننا بعد مئات السنين، فهذا معنى مسحرين. يعني المسحور جرت العادة، أو يعني معروف أن المسحور يهدي مس السحر وتسلط الجن، يبدأ يهدي يتكلم بكلام أحيانا لا معنى له، فهم يؤكدون السحر. في قول ثاني لكنه بعيد جدا ولا أظن يخطر على بال أحد منكم، يعني لو سألتكم الآن في قول ثاني في معنى ثاني مسحرين، يمكن ما أظن أحد يتبادر إلى ذهني لأنه بعيد، ولذلك الأقوال البعيدة تترك يعني، لكن من باب ذكر المثال على الأقوال البعيدة جدا. مع أن العجيب أن ابن جرير رجح هذا القول، وهو المسحرين يعني الذي له سحر. طيب ما السحر؟ السحر هو الرئة. طيب انتفخ سحره يعني انتفخت رئته، السحر هو الرئة، يعني إنما أنت من المسحرين يعني أنك لك رئة. طيب وبعدين؟ يعني لك رئة يعني أنك بشر، تأكل وتشرب وتتنفس كالبشر ولست رسولا. ما رأيك بهذا المعنى؟ في بعد صح؟ بعيد جدا، مسحري من السحر والرئة. طيب ثم ما الهدف أو ما المراد؟ المراد أنك لك رئة وأنك مثل البشر تأكل وتتنفس، بعيد جدا. لكن من المسحري معنى متبادر أنه من السحر، أنك سحرت المرة بعد المرة. وهذا قاله قالته قريش كما قال الله عز وجل، وما يأتي من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر مسحور كلها حول بعض. فهذا قالته الأمم كلها أتواصل به، بل هم قوم طاغون، كأنهم متواصلون به، بعضهم يوصي به بعضا، فالله عز وجل جعله سؤالا فيه تردد، أتواصل به؟ الجواب لا، كل أمم قطعة التي قبلها بل هم هذا إضراب بل هم قوم طاغون, يعني الذي حملهم عليهم الطغيان وليس التواصي, لكن توافقوا في الأقوال لتوافقهم في الكفر, قلوبهم توافقت على الكفر فتوافقوا على الكذب والبهتان. إنما أنت من المسحرين, قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا, يعني هذه تغني عن القول اللي ذكرنا قبل قليل أنه من السحر والرياء, هذه تغني عنها. فلو أخذناها بالمعنى هذا صار في تكرار, مسحرين يعني أنه له سحر وأنه بشر, جاءت صريحة ما أنت إلا بشر مثلنا, هذه شبهة كل الأمم, أبشر يهدوننا, يعني يزعمون أنه لو كان رسولا لكان من جنس آخر, يعني يأتي من السماء, الله عز وجل فوق العرش وهو رب العالمين عنده ملائكة يرسلهم جبريل وميكائيل وملائكة اللي ينفخون الروح وكذا, يعني كل ملك أو كل وظيفة لها ملائكة يتنزلون بأمر الله عز وجل, فهم يقولون لو كان الله عز وجل يريد أن يأمرنا وينهانا لأرسل إلينا إيش ملائكة من عنده, لأن الملائكة قد ملأوا السماوات, هم يؤمنون يسمعون بالملائكة, وإلا قد يقول قائل ما كيف عرفوا أن فيه ملائكة, يبدون هذا بالشيء المعروف أو سمعوا من الرسل وإن كانوا مكذبين, يقول تزعم أن الله عنده ملائكة, إذن كان الأولى أن يرسل ملكا من عنده ليأمر الناس, ولكن الله عز وجل لم يرسل ملائكة لأمره, الأمر الأول الابتلاء والامتحان, ولبسنا عليه ما يلبسون فيه ابتلاء وامتحان, لو كان الأمر واضحا تماما ما كان فيه فضل للمؤمن, لو أمر الله أمرا واضحا بملك فما كان فيه فضل للمؤمن, أن الكل سيذعن لأمر ربه إذا جاء واضحا صريحا, لكن فيه ابتلاء. الأمر الثاني أن النبي من جنس البشر حتى يقتدوا به ويتعلموا منه ويستفيدون, لو كان ملكا لخافوا منه ونفروا, والملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح, فلا يمكن أن يكون قدوة وهو لا يفعل هذه الأمور التي يفعلها البشر. ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طيب السؤال لماذا يطلبون الآية؟ فأتي بآية إن كنت من الصادقين, يطلبون الآية على سبيل إيش؟ الاستهداء ولا التعجيز؟ التعجيز, التعجيز. فهم ليسوا يعني صادقين في طلب الآية, ولذلك لما جاءت لم يؤمنوا. الله سبحانه وتعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون, يعني الله عز وجل لم يرسل الآيات التي طلبتها قريش لأنه يعلم أنهم سيكذبون, ومن طلب آية وجاءت كما طلب ولم يؤمن فإنه يعاجل بالعقوبة, هذه سنة الله عز وجل. فالله عز وجل يعني لا يعني لم يعني ما أرسل بالآيات لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام التي طلبها قريش, ولا في آيات كثيرة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لكن الذي طلبتها قريش لم يرسلها لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيهلكون, والله أراد أن يملي لهم لأنهم هي الأمة الباقية إلى قيام الساعة. المشهور أنهم طلبوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا, هذا مشهور جاء عند أحمد بسند صحيح. والثانية أنهم طلبوا من أن يزيل هذه الجبال من أجل أن يزرعوا, يقولون أرضنا ليست فيها زرع الجبال فادعوا الله أن يزيل عنا هذه الجبال من أجل أن نزرع, تكون أرض زراعية وكذا, لأن مكة ليست أرض زراعية بواد غير ذي زرع. فلم يجيبهم الله عز وجل لهاتين لهذين الطلبين, لكن أرسل غيرها. فهم سألوا الآية, قالوا فأتي بآية إن كنت من الصادقين, يعني لم تأتي بها فأنت لست من الصادقين, هذا هو التعجيز لأجل التكذيب. قال هذه ناقة, وجاء في التفسير في إسرائيليات يعني أنهم حددوا ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة يعني من هذا الجبل جبل معين، قالوا نريد ناقة عشراء كذا كذا صفاتها تخرج من هذا الجبل، حددوا الناقة وحددوا الصفة أن عشرة حامل يعني الشهر العاشر، وحددوا المكان الذي تخرج منه. فدعا صالح ربه فأتت الناقة كما طلبوا، فالله عز وجل لما دعاه صالح قال هذه ناقة يعني خذوها، هذه ناقة كما طلبتم، يعني المعنى لها شرب ولكم شرب يوم ما. الشرب ما هو الشرب؟ هل هو الشرب بالضم، الشرب بالكسر، الشرب بالضم والشرب بالفتح؟ ثلاث كلمات يعني كلمة واحدة تختلف معنى بالتشكيل بالضبط. شرب لها معنى، الشرب له معنى، الشرب له معنى. الشرب بالضم مش معنى اللي هو الفعل، اللي هو الفعل. والشرب بالفتح لا المشروب، هذا الشرب بالفتح هو الأقوام جمع شارب، يعني القوم الذين يشربون إذا اجتمعوا ناس غالبا ما تطلق على المجتمعين على شرب الخمر، شرب كرام كما قال الشاعر الذي يرثي قتلى بدر من المشركين، الشرب الكرام سماه الشرب، يعني الجماعة اللي يجتمعون على شرب الخمر. فالشرب هو جماعة الشاربين، الجماعة اللي يجتمعون للشرب. وشرب كما في الآية شرب يعني القدر الماء الذي تشربنا، لها شرب يعني لها نصيب مقدر من الماء، فهذا معنى الشرب. شرب يعني نصيب من الماء مقدر للناقة وقدر آخر لكم. كيف هذا التقدير؟ يوم ويوم، الله عز وجل قسم الماء، ماء البئر التي يستقون منها قسمه إلى يوم ويوم، يعني لها النصف ولكم النصف. وهذه ناقة غير عادية، يعني ناقة غير طبيعية، يعني ناقة تشرب ماء، تشرب ماء الذي يكفي القبيلة، تشرب ناقة مرة واحدة في يوم واحد، هذه ناقة غير معتادة. هم عندهم إبل، عندهم بقر، عندهم غنم لهم، وهم قبيلة وعندهم أطفال ونساء، فكل ما تشرب القبيلة وبهائمهم وما يغتسلون فيه كله تشربه الناقة. هذا شيء كبير، هذا شيء يعني فوق العقل، لكن هذه آية. وهذا الشرب من باب إيش؟ الابتلاء والامتحان. ولا يمكن الله عز وجل يجعلها ناقة عادية يكفيها شرب ناقة واحدة، لكن هذه الناقة تشرب الماء كله ابتلاء وامتحانا، لأن هذا الذي جعلهم يعقرون، ملوا منه سعيهم يوم كامل ما لهم ماء، لابد أن يأخذوا، يعني يمكن إما أنهم يدخروا الماء أو أنه يقل ما يكفيهم اليوم الثاني فيشعرون بضيق. المهم أنهم يعني ضاقوا ذرعا بهذه الناقة التي تشرب ماءهم في يوم وفي يومها، ولها شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم. هذا جواب الشرط، يعني معنى الآية إن مسستموها بسوء أخذكم العذاب، العذاب مشروط بالاعتداء على الناقة. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم اللي هو العذاب المعجل، وثم يستمر مع عذاب الآخرة، لأنه يبدأ في الدنيا ثم يستمر في الآخرة، لأن الأرواح إذا قبضت ذهب به إلى النار والعياذ بالله، كما قال تعالى قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فعقروها. من الذي عقر الناقة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم والحديث الصحيحين، عقرها من؟ قدار ابن سالف، قال إذ انبعث أشقاها، انبعث أشقى القوم رجل عزيز عارم في قومه مثل ابن زمعة، مثل برجل من المشركين اسمه ابن زمعة، رجل عزيز يعني شريف، عارم يعني قوي، قوي صاطي، عارم منيع في قومه، يعني هذا يعتبر من أقوى ثمود جهن وبدنا، هو الذي انتدب، وأكيد أنه لن ينتدب إلا أقوى واحد عنده جرأة وعنده قوة وعنده قبيلة تحميه، لأنه في من آمن من قوم صالح لكنه قلة، فلابد يكون هذا عنده قبيلة تحميه لئلا يقتل بعد قتل الناقة، فانبعث لها هذا الشقي والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشقى القوم الإخوان لو تخلون سليم برا للرأيب راس، خلوا برتكم الصلح واصل عندنا، خلوا برتكم. فهذا الرجل هو أشقى ثمود والعياذ بالله، إذ انبعث أشقاها وأشقى ثمود. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قال لعلي رضي الله عنه أشقى القوم أو الناس الذي قتل الناقة والذي يضربك على هذه، وأشار إلى جانب رأسه حتى يسيل الدم على هذه، وأشار إلى لحيته، فهذا أشقى هذه الأمة والعياذ بالله، وذاك أشقى ثمود وهو عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج. قصته معروفة، أنه كمن لعلي رضي الله عنه عند صلاة الفجر، فلما خرج ثار عليه وضربه بالسيف على رأسه رضي الله عنه، فجعل الله شهيدا. فعقروها، العقر ما معناه؟ هل هو معنى القتل ولا العقر له معنى خاص؟ مأخوذ من إيش؟ من الضرب على العقوب. العقر هو ضرب العقوب حتى يسقط الجبل، عقره يعني ضربه مع العرقوب من خلف الرجل، معروف معروف إذا ضرب البعير أو الفرس أو كذا بالسيف ماذا سيحصل؟ سيقع رجله هذه تنكسر أو تنقطع ويسقط على الأرض، فهو بدأ بهذا لأن الناقة عالية رفيعة، فبدأ بهذا ضربها كمن لها، فلما مرت به خرج من خلفها ضربها بالسيف فسقطت، ثم ضرب عنقها فقتلها. والله عز وجل أمكنه من ذلك لأجل أن تحل عليهم كلمة العذاب عياذا بالله. فعقروها فأصبحوا نادمين، هذا فسر بأمرين، أما الأمر لو إما أنه ندم بعد الفوات، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لأنه الآن العذاب انعقدت أسبابه لا يمكن دفعه، لأنه قال فلا ولا تمسوا بسوء فيأخذكم، يعني إن عقرتموها أهلككم الله، بعد العقر سد باب التوبة عنهم. هذا إذا حملنا الندم على الندم الشرعي هو التوبة، يعني أنهم تابوا بعد فوات الأوان، وإن حملناه على الندم الطبيعي فهو واضح، أمر واضح، مثل قصة ابني آدم، فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، الندم الطبيعي وليس ندم التوبة، لأن الندم حين يكون تحسر على ما فات فقط وليس توبة إلى الله عز وجل، حين يكون ندم شرعي، ندم لأنه عصى، وحين يكون ندم لأنه فاته هذا الشيء، قتل أخاه ففقده وحزن عليه فتمنى أنه ما قتله، هذا ندم طبيعي لما فاته من أمر الدنيا، وقد يكون الندم شرعيا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه أنه قال الندم توبة، وهو المقصود به الندم الشرعي الذي يذكره العلماء في من شروط التوبة، هو الندم على ما فات، يندم على فعل المعصية، يعني يتمنى أنه ما فعله، كأنه يقول إذن لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عصيت الله، فهذا هو الندم الشرعي. والندم توبة لأنه ما ندم إلا أنه تائب إلى الله عز وجل، ندم النادم على ما مضى لا يمكن يفعله في المستقبل، يقول الله أنا نادم أني فعلت كذا، إيش معنى؟ هل معنى سيفعله ثانية؟ مستحيل، هو نادم يتمنى أنه يعود به الزمن لئلا يفعل ما فعل. فهذه توبة واضحة قوية، مستحيل إذا كان ندم صادقا مستحيل يفعله في المستقبل، عنده عزم، لكن قد يضعف لما هو ثاني. فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، يعني وعد حق لأمر التوفيق أقروا أخذهم العذاب. ما العذاب الذي أخذهم؟ أخذتهم أخذهم أمران، الأول الصيحة والثاني الرجفة، يعني الأول والثاني يعني مو بالترتيب، الرجفة والصيحة. الرجفة منين؟ من تحت، رجفت بهم الأرض من أسفل، والصيحة من أعلى، صاحب جبريل عليه السلام من أعلى، فتقطعت قلوبهم والعياذ بالله. تعرفون الصوت القوي يعني حين يفقد العقل أحيانا يميت، لكنه صوت يعني شديد جدا. فكم من إنسان فقد عقله إذا جاء صوت قوي فجأة يفقد عقله، خصوصا كان صغيرا، فيحذر إنسان من ترويع الصغار وكذا، إنه يمكن يفقد عقله إذا كان الموقف شديدا، يفقد عقله في يعني بنية صغيرة غفلت عنها أمها في بعض أهل المزارع، يعني فجاءت عجل، عجلة صغيرة وجاءت قريبة من الطفلة فثغت. تعرفون ثغال عجلة قوي ولا لا؟ البقر يعني صوته قوي، فثغت عند الطفلة ففقدت عقلها، وصلت تعدت 20 وأكثر وهي مجنونة بسبب هذا الموقف فقط. فالصوت يقتل، كان شديدا يصح حد أنه يقتل، صلى الله عليه وسلم. صيحة ما لها مثيل، قطعت قلوبهم، الرجفة من أسفل، صلى الله العافية. فعذاب الله شديد، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذهم العذاب، أي العذاب المعروف الذي ذكر الله عز وجل في سور كثيرة. إن في ذلك، أي في ذلك الخبر، لآية، أي علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أتى بالحق، لأن هذا معروف في عند الأولين في التاريخ. وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني ما آمن إلا قليل، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز أهلك الكفار، الرحيم الذي نجى المؤمنين. ثم انتقل الخبر عن قوم لوط، كذبت قوم لوط المرسلين. لوط تابع إبراهيم، فآمن له لوط، لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ابن أخيه آمن به، فأرسله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى المؤتفكات، وهي القرى السبع قرى في فلسطين اللي يسمى الآن البحر الميت. أرسله إلى أولئك القوم يدعوهم إلى الله عز وجل. فلوط يعني يعتبر كأنه تلميذ لإبراهيم، مثل يوشع مع موسى، فتى موسى يعني رباه موسى عليه السلام كذا، ثم بعثه الله عز وجل. فهو يوشع فتى موسى، تربى على يد موسى عليه السلام، ثم نبأه الله عز وجل، وهو الذي قاد بني إسرائيل بعدما وفاة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. قاد بني إسرائيل يوشع بن نون، وهو الذي فتح بهم بيت المقدس. كذلك لوط يعتبر تلميذ لإبراهيم بن أخيه، تلميذه إبراهيم عمه والذي رباه، ثم نبأه الله وأرسله إلى قوم لوط. إذ قال لهم أخوهم لوط، الأخوة ما في إشكال في النسب، يعني أنت الآن يمكن تقول حمزة وسيد الشهداء أخو من؟ أبي لهب، صحيح ولا لا؟ نسبا ما في أي حرج، لكنها في النسب فقط. فالنسبة هي النسبة، نسبة الأخوة من المراعاة للنسب، هذه ما في محظور، وليس فيها تقريب بين الكفار والمسلمين، إنما خبر محض عن النسب. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، أي تتقون الله، إني لكم رسول أمين، يعني لا يمكن أن أخون وأكذب على الله عز وجل، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يؤخذ من هذه الآية أن الإنسان إذا دعا إلى الله دعوت شخصا فسبك قال يا كذا كلمة نابية وجارحة هل ترد عليه ولا لا؟ ها؟ ما ترد عليه. لماذا؟ لأن أجرك على الله. لكن لو تكلمت معه في أمور دنيوية ثم غلط عليك فلك أن ترد عليه. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. مثال ثاني، كافر مثلا اعتدى على مسلم بقتل أو جرح أو فعل ما فعل ثم أسلم هذا الكافر، هل يغرم ولا لا؟ ما يغرم، لا قصاص ولا دية ولا غرامة. لو أخذ الأموال الكفار أخذوا الأموال ما يطالب بشيء، يقول الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن أجر المجاهد على الله، باع نفسه لله، فلا يحاسب من اعتدى عليه وأخطأ عليه. فهذا يؤخذ من معاني هذه الآية أنك ما دمت تدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن تصبر على ما أصابك، ولا ليس لك أن تدخل في خصام وانتقام إلا إذا لأجل كف الشر وكذا، فيها تفاصيل، لكن في الجملة أنت احتسبت الأجر عند الله، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني في الغالب الإنسان إذا واجه الناس وبدأ ينكر عليهم الشهوات تميل لها النفوس غالبا سيكرهونه، ينفرون منه وربما يسبونه، لأنه يحول بينه وبين شهواتهم، وخصوصا إذا كان له سطوة وقوة سيكرهونه وربما يعتدون عليه ينتقمون منه، هذه طبيعة البشر. إذا الرسول كلهم يقول أجري إلا على رب العالمين، إذا ما يمكن تأخذ الأجر من اثنين، أنك تقول أجري على رب العالمين ثم إذا سبك واحد ترد عليه، إذا ضرب ترد عليه الضربة، معناه أنك تأخذ الأجر من هنا وهنا، لأنت بعت نفسك لله وأجرك على الله عز وجل. إن أجري أتأتون الذكران من العالمين، هذا استفهام إنكار شديد، يعني كيف تأتون الذكران من العالمين؟ هذا ما سبقكم به من أحد من العالمين، هذا يخالف الفطرة، وهذا ليس محلا لفعل الفاحشة، هذا محل أذى ونجاسة، كيف تقبلون عليه وتتركون النساء المطهرات الفرج المطهر من الحيض لأنه لا يجوز الجماع في الحيض، فهذا محل الحرث وطاهر حال الجماع جواز الجماع، وهذا نجس خبيث وليس مخلوقا لهذا، لكن انتكاس الفطرة، ولا دلت على أنهم أول أناس فعلوه في الدنيا من آدم إلى وقتهم ما سبقهم بأحد من العالمين. تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون للحد. يعني لو أنهم يأتون النساء ويأتون الذكران يمكن يكون أهون شوي، لكنهم ما يأتون النساء، سبحان الله ما يشتهون النساء، وهذه كان عقوبة، الله أعلم أن عقوبة الإنسان إذا شذ ومال إلى جنسه يعاقب بأنه تنزع شهوته من النساء، تجي بعض الناس يقول عنده الشذوذ يصير عنده زوجة لكنه يبقى في الأشهر، يمكن في مر شهر أو شهرين أو أكثر سنة ما يجمعها، ليه؟ ما يشتهيها، لكنه يكاد يتقطع على الغلمان والعياذ بالله، فتنة، خلاص ما دام راح للحرام الله عز وجل يملي له في الحرام وتنزع شهوته من الحلال. مثل الذي يزني مع النساء الأجنبيات كيف ينظر لزوجته؟ ما يشتهيها، ويمكن يرى زوجة أقل من زوجته بمراحل ويطير إليها ويعني شهوة عظيمة في الذهاب إليها وزوجته أجمل منها، لكنه هو الابتلاء والامتحان، لما استمر الحرام عاقب الله عز وجل بأن حرمه الحلال جزاء وفاقا. هؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم لا يشتهون النساء، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون الحد. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن قسم من المخرجين. فالجرأة والخبث، وأخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، يعني من شدة رجسهم وخبثهم يكرهون من يتطهر عن هذه الأقدار، نسأل الله العافية. طيب الآن هم يقولون حددوا لوط بالإخراج، لماذا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن قوم نوح حددوا بالرجم وهؤلاء حددوا بالإخراج. ذكرنا مناسبة في الدرس الماضي أن قوم نوح هم الوحيدون في الأرض، يعني ما في أي أقوام يذهب إليهم، فهذا ملحظ. الملحظ الثاني في لوط لماذا حددوا بالإخراج، من يجيبها؟
جاي.
أي هم جايهم، صح، هو جايهم، أرسل إبراهيم، يقول أرسل إبراهيم إليهم يدعوهم إلى الله، إذن هم يقولون أنت لست منا، أنت وافد، فيعني مثل ما قال في اللهجة الدارجة غريب كن هديه، طبعا مع الفارق، فهم يعتقدون أنه كيف تأتي بلدنا وتقعد تنكر علينا، إذا ما تمشي ممشانا طلعناك، أنت ما لست منا. هذا ملحظ ثاني. لكن سبحان الله الجزاء من جنس العمل، هذه يمكن بعيدة عنكم شوي لكن نذكرها. ما عقوبة المخنث اللي يعني مخنث ولا يستهن النساء وكذا، وش عقوبته؟ أنه ينفى ولا لا؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى مخنثا إلى النقيع، مو بالبقيع، النقيع. النقيع هذا قريبة من المدينة، يمكن هذه 50 كيلو قريب منها، فنفاه ينفع، قال اخرجوهم من بيوت، صحيح البخاري، وكون نفاه للنقيع في السنة بسنة صحيح. فيقول سبحان الله، الله عز وجل حكم في هؤلاء المخنثين الشاذين بمثل ما هموا به، هم يخرجوا رسول الله فعوقبوا بمثل ما فعلوا، الجزاء بالسلامين، هم الذين ينفون ويخرجون، فإن لم يكن النفي يسجنون. هذا يسمون الجنس الثالث أو الشذوذ أو كذا. وللأسف أنه بدأ يعني يقنن في العالم والعياذ بالله في وضح النهار، توضح له قوانين ويقر بمعاهدات وكذا، وأنه رجل يتزوج رجل وتحول، ونسأل الله العافية، يعني عش رجبا ترى عجبا. بل أنتم لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين، رب نجني وأهلي مما يعملون. هذه تحتاج توضيح، مما يعملون، هل معناه نجني مما يعملون يعني من اللواط أو من فعل الفاحشة؟ لوط لا خاف على نفسه من فعل الفاحشة، لا حشاه، لا هو يفعلها ولا تفعل به، فكيف قال نجني مما يعملون؟
أثر المعصي.
أيها سنت، ما يعملون يعني من أثر عملهم وهو العذاب والإهلاك، لأنه يعلم لوط عليه السلام أنهم استمروا على هذه الحال أنهم سيهلكون. رب نجني مما يعملون يعني من أثر ومغبة عملهم وهو العذاب، أنه يعلم أنهم سيعذبون، فدعا الله أن ينجيه فنجاه الله عز وجل. هذه سنة الله في أنبياء ورسله، أنهم إذا كذبوا ولم ينفع مع أقوامهم الإنذار، جاءتهم الآيات والنذر وأنذروا وقتا كافيا يشاء الله عز وجل، فإنه ينجي رسله ويهلك من كذب، نجي رسله من آمن ويهلك من كفر. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن بعض الناس عنده إشكال، يقول طيب ثبت أن رسلا أو أنبياء قتلوا مثل زكريا ويحيى، وأخبر الله عز وجل بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، مو نبي واحد، قالوا وتقتلون الأنبياء، فمعنى أنهم يقتلون، قتلوا جماعة، وهموا بقتل محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ولكن الله نجاه، مرة بإلقاء الرحل، مرة بالشاة المسمومة، لكن الله نجاه وحفظه. في أنبياء قتلوا، فكيف نجمع بين الآية ولقد سبقت كلمتنا كلمة قدرية، هذا قضاء قدري وشرعي أيضا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ثم ننجي، هذه أصرح، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالله وعد رسله بالنجاة، ينجيهم ويهلك المكذبين. نقول الله أعلم الجواب على هذا، أنه يعني الذين يقتلون الرسل هم بنو إسرائيل فقط، اليهود فقط، لكن بالنسبة للقوم السابقة قوم نوح وعاد وثمود ومدين ما قتلوا رسلهم ولا يمكن أن يقتلوهم. لماذا؟ لأنه الآن مواجهة بين الرسول وبين هؤلاء المكذبين. الرسول ما آمنوا على قليل، كلهم آمن معهم إلا قليل، فالمواجهة الآن يعني كأنها حرب بين الطائفتين، لكنها ليست بالسلاح، بالحجة والبرهان والبيان والإنكار والعلم وكذا. فهنا لا، معركة مواجهة بين حزبين، فلا بد أن ينتصر الرسول وينجيه الله ومن معه ويهلك أقوام. لكن بالنسبة لبني إسرائيل أسلم، يعني الأمة هذه أسلمت بالجملة، صار فيهم المسلمون، صار فيهم الفسقة، فيهم الكفرة، والأنبياء فيهم كالدعاة في هذه الأمة، كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي. فإذا قتلوا نبيا هل تندرس الدعوة؟ هل ينتهي الدين؟ ما ينتهي، لأنه فيه أنبياء آخرون وهم يتوارثون ويتسلسلون، كما قال زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب. فالأنبياء يتوارثون النبوة والقيادة إلى أن ختموا بعيسى عليه السلام اللي هو أنبياء بني إسرائيل. فإذا لو قتل نبي أو اثنين مع مر الزمن، واحد يقتلونه واحد يقتل بعد سنين وكذا، وفي غيره يخلفه، ما يؤثر على سير الدعوة وعلى نشر انتشار الدين، أن الأمة أسلمت وفيها المسلمون، منهم المؤمنون منهم الفاسق وكثير منهم فاسقون وكذا. فالذي لا يمكن أن يقتل هو النبي أو الرسول الذي واجه قومه. نهاية المطاف أن الله عز وجل ينجيه ومن معه ويهلك المكذبين، وهذه سنة لا تتخلف ولا تتغير، حصلت مع جميع الرسل، أول نوح عليه السلام نجاه الله، ثم هود نجاه الله، وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم عليه السلام نجاه الله، لكن ما ذكر إلا كان عاما لقومه. فهذا شيء وهذا شيء، فلا تعاد. رب نجني وأهلي. من أهله؟ ما قال إلا أهلي، لماذا؟ طيب قال رب نجني وأهلي مما يعملون، ما قال ومن معي من المؤمنين كما قال غيره، رب نجني وأهلي فقط. لماذا لم يذكر من معه من المؤمنين؟
على ما آمن
قال ما آمن إلا كم أهله، من هم؟ بنتان فقط، سبحان الله. حتى زوجته اللي هي عشيرته في فراش ما آمنت، فخانتها فخانتهما خيانة، قال ابن عباس في الدين، ولم تخن زوجة نبي في العرض قط، أن الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين، الخبث فيما يتعلق بالفاحشة. صحيح أن الشرك خبث، لكن السياق في الفاحشة سورة النور كلها في الزنا والقذف، فالخبث يراد به خبث الخلق والفاحشة. إذن لوط عليه السلام لم يقل ومن معي من المؤمنين، لأنه ليس معه أحد، سبحان الله، قبيلة كاملة ما آمن ولا واحد، حتى زوجته عاشت مع سنين وهي أقرب الناس إليه في فراش واحد ما آمنت. طيب هل كانت منافقة ولا كانت تظهر الكفر يعني علنا، ولا كانت منافقة تظهر له الإيمان ولذلك ركن إليها وعاش معها، ولا كانت كافرة معلنة؟ ما في يعني شيء واضح في الآيات، لكن إذا أردنا نتأمل وش نفهم من المفهوم منافق أحسنت لي منين أخذته؟
لأنه ذكره هم خبروه إلا امرأته.
أيوه أحسنت، قال واهلي قال إلا امرأته، هذا ظاهر لوط ما يعرف. ثم أيضا هي تظهر الإيمان من أجل أن تأخذ أخبار لوط وتظهرها وتنقلها للكفار، إذا جاءوا ضيوف إذا كانت بالليل توقد نارا بينه وبينهم علامة، هذه كلها من الإسرائيليات مستأنس فيها أن توقد نارا، يعني تدل القوم على أضياف لوط إذا أتوا. فمن الابتلاء والامتحان والاستدراج أن الملائكة الذين جاءوا لوط منهم جبريل عليه السلام جاءوا بصورة إيش؟ شبان حسان الوجوه، شبان مرد حسان الوجوه، يعني هذا المطلوب بالنسبة لهم، وأغراب لأنهم دائما يفعلون في عابر السبيل لأنه ما عنده أحد ينصر، فيستطيعونهم مثل ما يقول يقصبونه لأنه ضعيف جاي عابر سبيل ما بيده شيء، لا عنده قبيلة ولا عنده أحد يحميه، وهؤلاء قبيلة فيمسكونه بالقوة ويفعلون به الفاحشة، فهذا فعله يفعلونه بعابر السبيل، لكن من له قبيلة ما يستطيعون أن يجبروه إذا أبى، فكانوا يتصيدون عابر السبيل لأنهم ضيوف، يعني جرت العادة أنه في الزمن السابق إذا سافر في الصحاري المهلكة وين يروح بالليل؟ ينزل على أصحاب القرى، ما يوين الليل إلا على القرية عشان يأمن، لأنه في ذئاب وفي قطاع طريق وفي أشياء كثيرة، فيأمن عند القرى، لذلك يجب إكرام الضيف يوم وليلة، هذا وجوبا، وثلاثة أيام على سبيل الاستحباب. المهم أنهم كانوا يتصيدون المسافرين العابرين، فلما جاء هؤلاء قيل أنهم ثلاثة ملائكة، فلما جاءوا أوقدت نارا فعلموا بهم، فجاءوا يهرعون، إيش معنى يهرعون؟ يعني يركضون من شدة الفرح، فرصة لا تفوت، ثلاثة وشبان هم كبار في السن ومردان وحسان الوجوه، الملائكة أكيد يصرون على قدر عالي من الجمال استدراج، فجاءوا مسرعين يتباشرون أن هذه يعني مثل ما يقولون لا تفوت فرصة لا تفوت، فحصل ما حصل ما قص الله عز وجل. أول عقوبة جاءتهم ما هي؟ الطمس، خرج جبريل يعني طمس عيونهم فرجعوا يتلمسون الطريق، ثم صبحهم العذاب أيضا بالله، نسأل الله العفو والعافية، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.